Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye lula en hedanallah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنبدأ بعون الله وعلى بركته شرح نظم فاتح البلاغة وهو اختصار لنظم العلامة حمضاب بن عبيد الديماني الشنقيطي حمضاب بن مين وابن حامد بن محمد بن محمضاب بن عبيد الديماني الشنقيطي وفي بداية ومفتتح كل فن هناك مقدمات ذكر العلماء أنها تفيد طالب العلم وتفتح أمامه السبل وتعينه على الوصول إلى المقاصد وتسهل عليه فهم المرامي فهي بمثابة الأبواب للداخل إلى الدار والمنزل هذه المقدمات هي التي قال فيها المقري من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر المقدمة الأولى هي حد هذا العلم البلاغة في اللغة تعني الانتهاء والوصول بلغ الشيء يعني انتهى إليه ووصله وفي الاصطلاح هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الأحوال مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الأحوال وموضوع هذا الفن هو اللفظ العربي من حيث خلوه من العيوب في اللفظة وفي العبارة، ومن حيث تحقيقه لمطابقة مقتضى الأحوال، والمقدمة الثالثة هي واضع هذا الفن. هذا الفن ظهرت إرهاصاته والأسس الأولية لوضعه في العهد الجاهلي، عندما كانت تضرب قبة للنابغة الذبياني وتعرض عليه الأشعار في سوق عكاظ ويفاضل بينها، وتفضيله لشعر الخساء على شعر حسان بن ثابت رضي الله عنهم شهيرهم. ومن ذلك مراجعة بعض الشعراء لإنتاجاتهم الشعرية حتى أصبحت قصائدهم تسمى الحوليات، لأنهم كانوا يعكفون عليها سنة يراجعونها حتى تخرج بثوب أنيق سليم حلب فصيح بريق. ومن هؤلاء زهير بن أبي سلمان، ومن ذلك ما كان يوجهه بعض شعراء الجاهلية لبعضهم كنقد طرفة بن العبد للمسيب بن علس عندما قال: وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكدم. فقال طرفة بن العبد: استنوق الجمل، أي جعله ناقة، لأن الصيعرية من علامات النوق لا من علامات الجمال، علامات النوق للجمال. ومن ذلك أن الوليد بن المغيرة لما استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله رجع إلى أبي جهل فقال: إنكم تعلمون أني من أعلمكم بالشعر العربي، رجزه وقصيده وبشعر الجن، وليس هذا بالشعر ولا يشبه الشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن علاه لمذمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليهدم ما تحته. وفي العصر الأموي اهتم الناس بالخطب والشعر وفاضلوا بينها فكانوا يسمون بعض الخطب بالخطبة العجوز، وبعضها بالخطبة العشفاء، وبعضها بالخطبة العذراء. وعندما ووجدت منابر لعرض الشعر كالمربد، سوق المربد، وكسوق كناسة، بالبصرة والكوفة، وعندما أنشد ذو الرمة قوله: إذا غير النأي المحبين لم يكد قسيس الهوى من حب ميت يبرح، قال له ابن شبرمة: أراه برح. ففكر وثنى مركبه إلى الوراء قليلا لما قال: إذا غير النعي المحبين لم أجد رسيس الهوى، رسيس الهوى من حب ميت يبرح. وازدهر الشعر والأدب بوجه عام والخطابة والكتابة في العصر العباسي بشكل كبير. وأول من ألف أو حاول التأليف في هذا الفن هو الأصمعي في كتابه الجناس، ثم أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. لكن التأليف بالمعنى الحقيقي لم يبدأ إلا مع عبد الله بن المعتمر المتوفى 293، توفى 293 في كتابه البديع. ثم جاء بعده صاحب كتاب نقد الشعر المتوفى في بداية القرن الرابع، ثم جاء الروماني المتوفى كذلك في أواسط القرن الرابع في كتابه النكت في إعجاز القرآن، ثم الخطابي توفى في أواخر القرن الرابع في كتابه بيان إعجاز القرآن، ثم أبو علي العسكري المتوفى في نهاية القرن الرابع في كتابه الصناعتين. وثم الباقلاني المتوفى في بداية القرن الخامس في كتابه إعجاز القرآن، ثم ابن رشيق المتوفى في أوائل القرن الخامس في كتابه العمدة، ثم ابن سنان الخفاجي المتوفى في أواسط القرن الخامس في كتابه سر الفصاحة، ثم عبد القاهر الجرجاني متوفى في نهاية القرن الخامس في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وكان له الفضل في التقنين والتحرير والتصنيف والتبويب والإبداع في هذا الفن، فهو رائد هذا الفن بلا منازع. ثم جاء من بعده الزمخشري المتوفى في بداية القرن السابع، نتحدث عن القرن السادس، اللي هو عبد القاهر الجرجاني متوفى في نهاية القرن السادس، كذلك ابن غشيق في أواسط القرن السادس، ابن سنان الخفاجي، لأن الباقلاني في بداية القرن الخامس، نعم الباقلاني في بداية القرن الخامس، لأنه توفي سنة 404. إذن في بداية القرن السادس بالنسبة للزمخشري، لأن الزمخشري نعم في بداية القرن السادس، بداية القرن السادس الزمخشري في تفسيره الكشاف تنافيه بالإعجاز وبالبلاغ، ثم من بعد القرن ابتداء من نهاية القرن السادس كانت التآليف في هذا الفن عبارة عن تلخيص المؤلفات السابقة والتمثيل لكل فن من فنون البلاغة والفصاحة والجمع والشرح، فألف الفخر الرازي توفى في بداية القرن السابق، ألف كتابه الإيجاز في دراية الإيجاز، وألف السكاكي توفى في أوائل القرن السابق، ألف كتابه المفتاح، وألف ابن الأثير المتوفى في أواسط القرن السابق، ألف كتابه المثل السائر، ثم ألف القزويني كتابه المتوفى في بداية القرن الثامن، كتابه تلخيص المفتاح، وبعد ذلك توالت التآليف نوما ونهرا في هذا الموضوع، استقر الفن على قواعد مضبوطة معروفة. والمقدمة الرابعة هي نسبة هذا الفن، نسبة هذا الفن إلى علوم الشريعة النسبة العموم والخصوص. يشترك معها في بعض المباحث ويختص ببعض المباحث، كما أن العلوم الأخرى تختص ببعض المباحث، والنسب في دائرة المعاني إما أن تكون نسبة تباين كالنسبة بين الضدين، كالنسبة بين الضدين والنسبة بين النقيضين. الضدان مملدان لا يجتمعان ولا يجتمعان معا ولا يختلفان معا. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يختفعان معا، كالموت والحياة وكالوجود والعدم. والضدان لا يجتمعان معا ولا لا يجتمعان معا في نفس اللحظة في نفس النقطة، ويمكن أن يختفعا معا إذا كان لهما ثالث كالثوادي والبياض. وكذلك بقية المتقابلات كالملك والعدم والمتضاعفين وكالمتضاعفين ونسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة العموم والخصوص الوجهي. نسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين يد الإنسان ومادة الإنسان بصورة كلية. النسبة بين يد الإنسان وجسم الإنسان نسبة عموم مطلق. اليد أخص منه مطلقا، خاص من جسم الإنسان مطلقا، الجسم أعم منها مطلقا. ونسبة العموم والخصوص الوجه من وجه هي التي مثلنا عليها، وهي نسبة هذا الفن إلى علوم الشريعة الأخرى بوصفه علم آلة وليس علم مقصد. ومستمده قدم الخامسة هي مستمده، ومستمده من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعره ونثره. وحكم تعلمه أنه فرض كفاية، لأن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البدء. وعلم المعاني هو الذي يعصم من الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى ذهن السامع، فكان من علوم الكفاية هي لا يخطأ المجتهد أو المدرس أو الفقيه أو المعلم في أداء المعارف الشرعية التي يريد أداءها إلى الإنسان. وعلم المعاني هو الذي يعصم من الخطأ في يعصم من الخطأ الناشئ عن التعقيد المفضي إلى عدم وضوح الدلالة اللفظ على المعنى المراد منه. فكان أيضا فرضا كفائيا لئلا يخطأ معلم الناس دين الله فيستخدم ألفاظا لا تكشف عن المعاني المرادة منها فيفهمها المتلقي على غير وجهها ويضل السبيل بذلك. والبديع هو تحسين اللفظ على البديع لتحسين اللفظ، لأن جمال اللفظ وحسنه يؤثران في النفوس فتنشرح لاستقبال المادة وتتلهف لها. فإذا خلت التراكيب والألفاظ من ذلك كسلت النفوس وعسر عليها أن تتلقى المعارف بشكل كامل. فعلم البديع يتناول الجانب العربي في اللغة، بينما يتعلق علم المعاني وعلم البيان بالصفات الذاتية الأسلوب العربي. إذن هو فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي من الناس يسقط عن الباقين الإذن، وإذا لم يقم به من يكفي فالمسلمون كلهم آثمون إلى أن يقام به على الوجه الأكمل. وفضله هو من العلوم الفاضلة، لأنه آلة علوم الشريعة، والآلة لا بد منها لنقل علوم الشريعة بطريقة صحيحة وفهمها على وجه دقيق وحفظها من أن تتعرض للمؤثرات التي تشوب صفوها. واسم اسمه مقدمة الأخرى، اسمه علم البلاغ. وما أفاد فائدته هو الكشف، هي الكشف عن إعجاز القرآن الكريم الذي اختصه الله به، إعجاز الكشف عن إعجاز القرآن من حيث ما اختصه الله به من جودة السبك وحسن الأسلوب وجزالة اللفظ وحسن الأسلوب وجزالة اللفظ ودقة الأداء وبراعة التراكيب وحسن الإيجاز وعذوبة العبارة وسلامة الألفاظ والتراكيب إلى غير ذلك من المحاسن التي أقعدت العرب الفصحاء عن مناهضة القرآن وحيرت عقولهم في فصاحته وبلاغته. ثم أيضا من فوائده أنه وسيلة لمعرفة الجيد والرديء ولي حتى يقتدى ويحتذى بالجيد البليغ الفصيح من كلام العرب وحتى يتجنب الساقط الوحشي الرديء. ومعرفته وسيلة كذلك إلى تنمية ملكة الذوق السليم والحس الصادق. مسائله ينقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول هو علم المعاني، وهذا الباب ينقسم إلى ثمانية أقسام: الإسناد والمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، والخبر والإنشاء، والقصر والوصل والفصل، والإيجاز والمساواة والإضناء. والباب الثاني هو علم البيان، ينقسم إلى أبواب كبيرة وهي التشابه، التشبيه وأنواعه، والمجاز العقلي وعلاقاته، والمجاز اللغوي كالاستعارات وأنواعها والكنايات وأنواعها. والقسم الثالث هو البديع، ينقسم إلى قسمين رئيسيين: المحسنات المعنوية كالتورية والإيهام والمواربة والمزاوجة، والمحسنات اللفظية كالطباق والمقابلة والجناس والثج. وتلحق به في العادة خاتمة تتعلق بحل الشعر وعقده، حل النذر وعقده، السرقات الشعرية وأغراض الشعر ونحو ذلك. قال هنا هذا: ولما ضاق عن بحر الجمان وكنزه الباع اختصرته فباء. هذا ولما ضاق عن بحر الجمان وكنزه الباع اختصرته فبان، وفق الذي طلابه من اختصار يرجون من نظم في نظم لباب من نضار، لمن سماته وعن ضباب باب علم الشريعة وبحرها العباب. يبين هنا في هذه المقدمة سبب هذا النوع، سبب إنشاء هذا النوع. قال إنه لما ضاق، هذا ولما ضاق، أنه لما ضاق عن بحر الجمان، وبحر الجمان كناية، بحر الجمان كناية عن نظم محمد باب الواقع في 6000 بيت تقريبا، واقع في قرابة 6000 بيت. بحر لأنه مستوعب، وجمان لأن نظمه نظم سلس جميل العذب. وكنزه أي ما يحتويه من المعارف. لما ضاق الباع وهو العطن والوسع عن اقتناص وامتلاك هذا البحر ومعارفه التي انطوى عليها، ضاق عنه باع المؤلف وضاق عنه باع الطلاب، فاختصره المؤلف. ضاق عنه باع المؤلف فاتح البلاغة، وضاق عنه باع طلاب مؤلف فاتح البلاغة، فاختصره فبان أي اتضح وظهر، وفق الذي طلابه من اختصار يرجون. فبان وفق ما يرجون أي ما يطلبون، ما يطلبه طلابه من الاختصار، لأن أصل النظم كان طويلا لا يناسبه، فكانوا يودون لو اختصر، فبعد اختصاره ظهر وفق الذي يرجون أي يطلبون من اختصار، وفق الذي يرجونه طلابه، وفق الذي يرجونه، وفق الذي طلابه من اختصار، نعم، وفق الذي طلابه من اختصار يرجون في نظم لباب من نضار، يرجون في نظم لباب من نضار، في نظم لباب من نضار. اللباب، لباب الشيء هو قلبه، والنضار هو الذهب. هذا كناية عن جودة النظم المختصر، أي أنه زبدة من ذهب وصفوة من جمان. وبين أن النظم المختصر بين اسم مؤلفه، فقال: لمن، أي لهذا النظم المختصر، لمن سماته محمد باب، لمن سماته محمد باب، وهو محمد باب بن مين بن حامد بن محمد باب بن مين بن حامد بن محمد بن محمد باب الديماني الشنقيطي، وهو أحد أعلام القطر الشنقيطي في الفقه وعلوم الآلة والطب والورع، الورع والسود، وله تآلف، له تآلف عديدة، منها هذا النظم، منها أصل هذا النظم الذي اختصره في فاتح البلاغة، ومنها نظم في الفقه يسمى المباحث الفقهية، منها نظم في التزكية يسمى سلم الضعاف المستقيم إلى درجات المتقين، ونظم آخر في التزكية يسمى المتوسط المبين، في أن من حاد عن الرشد غبين، ونظم في النحو يسمى لامية النحو، لامية يسمى اللامية في النحو، ونظم في نظم في الرسم، ونظم في المنطق، وله كذلك قصائد دينية، نعم استفاد منه كثير من الناس. قال: لمن سماته محنط باب باب علم الشريعة وبحرها العباد. باب علم الشريعة هذا وصف له، باب، والباب هو ما يدخل منه إلى الشيء أو يخرج، نعم، وبه يلغز، فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. نعم، باب علم الشريعة وبحرها العباب، العباب معناها البحر المليء. قال: فاقبله ربي فاتح البلاغة. فاقبله هذا دعاء ربي، نداء لرب العالمين أن يتقبل هذا النوم. فاتح البلاغة هذا اسم للنظم، وأيضا فاقبله ربي فاتح البلاغة معناه فاقبله حال كونه فاتحا البلاغة لمن نظر فيه، فاتحا علم البلاغة، أي فاتحا في علم البلاغة لمن نظر فيه، وهو اسم النوم كذلك. أقبله ربي فاتح البلاغة للداني والقاصي، للداني أي القريب والقاصي البعيد، للقريب والبعيد، للداني والقاصي على السوية أي على حد سواء. أحمد من علم الإنسان البيان. أحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، والحمد يستحق إما بالفضائل وإما بالفواضل، الفضائل وهي الخصال الحميدة، والفواضل وهي النعم، والله تبارك وتعالى يستحق الحمد للأمرين معا. أحمد من علم الإنسان البيان، من علم الإنسان البيان اللي هو الله تبارك وتعالى، من علم الإنسان البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، من علم الإنسان البيان، والبيان معناه الإفصاح و الإعراب، من علم لسان البيان وأحمد من علم لسان البيان وأظهر الصنع البديع للعيان. وأظهر الصنع، أظهر أوضح، الصنع منها الصناعة، صناعته التي تظهر في كل شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أظهر الصنع البديع، بديع معناها الذي لم يسبق له مثيل، بديع الذي لم يسبق له مثيل. للعيان أي للشهادة، أظهره للعيان فشاهده الناس بأعينهم. أظهر الصنع البديع للعيان. صلى وسلم على خير البشر. صلى، الله تبارك وتعالى صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى هنا للطلب وليس للخبر. نصلى إذا كانت الخبر لا أجر فيها لأنها حكاية لقضية صحيحة، ولكن لا يذاب صاحبها. أما إذا نوى بها الطلب فإنه يذاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. صلى وسلم، والصلاة معناها الدعاء. قال بعض العلماء: الصلاة إذا ذكرت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم معناه طلب زيادة الشرف والكمال له في الملأ الأعلى. قال بعضهم: الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن سائر المؤمنين دعاء. والصلاة الأصل فيها الدعاء، لها الله تبارك وتعالى يقول: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: اللهم صل على ابن على اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان يخرج فيصلي على أهل البقيع، معناها يدعو له. والصلاة صلى وسلم. أما التسليم فهو طلب السلامة من المكاره والآفات. صلى وسلم على خير البشر. خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، خاتم النبيين وإمام المرسلين. أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد واسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمر ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، واسمه عامر ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا القدر متفق عليه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف المؤرخون فيما بعد ذلك. وحقق الكلبي وابن سعد أن عدنان بن معد بن نزار، نزار هو ابن معد بن عدنان، أن عدنان هو ابن أدن ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء وحزاء هو ابن حزاء ابن ناشد ابن حزاء وحزاء حزاء ابن ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن شاحن ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء. والدعاء هذا ابن حمدان ابن سنير ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفنات. و أفناد هذا ابن أفناد هذا ابن ابن أيهام ابن أيهام بن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن عوضة ابن سني ابن مزي ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن ابن إبراهيم. وإبراهيم ابن تارخ وهو آزر ابن ناحور ابن سارو أو سارو ابن فالخ ابن جابر ابن الشارخ ابن أرفخشل ابن سام ابن نوح، ونوح ابن لامك ابن متوشلح ابن أخنوخ وهو إدريس، وإدريس ابن اليرد ابن مهلائيل بن ابن قينان ابن أنوشة ابن شئث ابن آدم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله كلهم صلوات الله وسلامه. نزل شطر البيت، نكمل الشطر، نكمل الشطر من قبل. إذا صلى وسلم على خير البشر وحزبه ما أفصح القول وسر. حزبه وهم الصحابة والتابعون العدول العاملون ومن تبعهم من أئمة المسلمين وصلحائهم بإحسان إلى يوم الدين. وحزبه ما أفصح القول، ما أبار القول عن حقيقة معينة، وسر في الفصاحة بالقول من تسره الفصاحة. وهذا كناية عن طلب الصلاة عليه بشكل دائم.